بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مسألة الرابع والسادس والأربعين، في هذه المسألة يبحث الماتن عن الوضوء الارتماسي والتبعيض في أعضاء الوضوء. أولا يقول بأنه يجوز الوضوء برمس الأعضاء، أو الوضوء الارتماسي يجوز. ويقول بأنه ذكرنا هذه المسألة في مسألة 41 من أفعال الوضوء، مسألة 21 من أفعال الوضوء ذكرنا. يقول الماتن أنه الوضوء الارتماسي جائز وصحيح ولا خلاف فيه، يقول هناك قلنا، ونحن هم طبعا ذكرنا الدليل على ذلك. هناك الوضوء الارتباسي يكون مثل الوضوء الترتيبي، جائز وصحيح ولا إشكال فيه، بحثنا حول. أما في هذه المسألة الماتن يريد أن يذكر مسألة التبعيض في الغسل، هذه مسألة لم يتعرض لها في السابق. هل يجوز التبعيض في الغسل، أي في الوضوء، في أعضاء الوضوء أم لا؟ تبعيض معناه شنو؟ تبعيض يعني اليد اليمنى مثلا يرمس بها في الماء، واليد اليسرى مثلا يغسل ترتيبا بالترتيب. فهذا التبعيض في بعض أعضاء الوضوء بالنسبة للغسل، بعضها ارتماسا وبعضها ترتيبا، صحيح وجائز أم لا؟ الماتن قال بأنه جائز التبعيض، اليد اليمنى يغسلها ارتماسا واليد اليسرى يغسلها ترتيبا، يقول لا بأس به، صحيح. هذا يسموه تبعيض في غسل أعضاء الوضوء. وثم بعد ذلك قال بأنه أيضا يجوز التبعيض في أجزاء العضو الواحد، لا بعض الأعضاء بالنسبة لبعض الأعضاء الآخر، بالنسبة للعضو الواحد، مثلا عضو واحد مثل اليد اليمنى، نصف ترتيبي والنصف الآخر ارتماسي، يقول هذا هم جائز. فإذا الماتن يقول يجوز مسح الأعضاء، يجوز غسل الأعضاء بعضها ترتيبا وبعضها ارتماسا، تبعي ولو جزء. هذا على أول ثبت العرض ثم نقص، خلينا نبين المسألة بعدين نبحث دليل عندنا أو نوع دليل.
يعني خب روايات البيانية ما تشير إلى
هالشيء، على كيفكم شيخنا، بعد ما وصلنا للدليل إذا ذكرنا
أكثر من هذا
أيضا. فالخلاصة أن الوضوء بل لا يعتبر فيه أن يكون الغسل ترتيبيا فقط، يجوز أن يكون ارتماسيا، والارتماسي يمكن أن يبعض بعض الأعضاء عن البعض الآخر، أو يبعض في العضو الواحد أيضا. خب هذا إلى هنا، هذا كلام الماتن لا إشكال فيه. سيدنا الأستاذ هم يقول لا إشكال فيه. مشهور هم يقولون لا إشكال فيه، يجوز التبعيض كما يجوز الالتماس كليا ويجوز الترتيب كليا. هذا ما ذكره المحكم. أما الدليل، دليل أنه عندما ندرس النصوص من الآية الشريفة وغيرها، مثل شنو؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والروايات اللي ذكرناها بالنسبة للوضوء، هذه الروايات والآية الشريفة جميعها تحتوي على الإطلاق، جميعا تحتوي على الإطلاق، يعني بيّنت النصوص أن الوضوء معتبر بشنو؟ بغسل اليدين، ارتماسا كان مطلقا، ارتماسا كان أو ترتيبا، والغسل يكون تبعيضا بعض الأعضاء عن البعض الآخر، أو يكون تبعيضا في عضوا من الأعضاء، مطلق الرواية، آية وروايات جميعا مطلقة تحتوي على الإطلاق، ولم يوجد في أي نص من النصوص تقييد أن الوضوء الارتماسي لابد أن يكون بشنو؟ بشكل كلي، ولا يجوز التبعيض فيها، لم يوجد في شيء من النصوص. فالإطلاقات شاملة لما نحن، فالدليل إذن شنو؟ إطلاقات جماعة الشيخ الله يحفظه، إطلاقات من الكتاب والنصوص على جواز الوضوء الارتماسي التبعيضي. أصل الارتماس قلنا صحيح، أما كلامنا هنا في الوضوء الارتماسي التبعيضي، هذا هم مثل الوضوء الترتيبي التبعيضي، مثل الوضوء الترتيبي في الصحة، مثل الوضوء الارتماسي في الصحة، في الصحة. هذا إلى هنا. ولكن هنا قد يجي إشكال، لعله سماحة الشيخ أشكل من هذا القبيل، يجد إشكال أنه نحن عندما ننظر إلى النصوص البيانية نرى النصوص البيانية تحتوي على شنو؟ على كلمة الصعب، وكلمة الصاب بلي يراد منها شنو؟ الترتيبي دون الارتماسي. اي بلي بلي يقول صب الماء على وجهه ويديه، صب الماء على وجهه ويديه، هذه وضوءات بيانية. طبعا عدة من النصوص البيانية تحتوي على هذه الجملة، صب الماء على وجهه ويديه، ظاهر صب الماء على وجهه ويديه شنو؟ الترتيبي. بلي أو لا، مو ترتيبي، ارتماسي دون تبعيضي، هكذا ارتماسي ولكن مو تبعيضي، يعني صب الماء يمكن أن يكون بنحو الارتماسي هم يكون، ولكن هنا يوجد صب الماء، مراد من صب يعني شنو؟ يعني هنا تبعيضي، مرة يصب مرة ثانية يصب. الشيخ الله يحفظه بسرعة يجاوب. خب هذا إشكال وارد ظاهرا، ولكن سير الأستاذ وغيره من الفقهاء أجابوا بما أشار إليه الشيخ باستعجال، بل العجلة من الشيطان. إيه بلي الفرس يسموه قبل أخون من برقتان. بلي هنا يقولون بأنه هذا محمول على الغالب، مو أنه الرواية في مقام بيان حكم شرعي دال على عدم جواز التبعيض في غسل الأعضاء. هذا فشي حكم غالبي، غالبا الوضوء يكون بشنو؟ ترتيبي، ويتحقق الوضوء بصب الماء غالبا هكذا. قليل الأفراد يتوضؤون وضوءا ارتماسيا أو التبعيض، إذا يواجهون بعض الأسباب، بعض الملاحظات، بعض قليل. فهذه الأحكام بلي جارية مجرى الغالب، ولا يمكن أن يكون هذا الظهور يشكل دورا بلي تقييديا أو تخصيصيا في المسألة. فخلاصة الكلام في هذه المسألة كما قلنا، الماتن قال يجوز الوضوء الارتماسي مثل الوضوء الترتيبي كما بينا في السابق، ويجوز التبعيض أيضا بين الأعضاء في الغسل، ويجوز أيضا التبعيض في عضو واحد من أعضاء الوضوء، والدليل على ذلك الإطلاقات بني، ولا يرد أي إشكال فيما نحن فيه. فلذا الفقهاء اتفقوا على ذلك، ولم يعلق أحد من الفقهاء على ذلك. وبعد ذلك ندخل في مسألة جديدة.
العفو سيدنا، التبعيض في الجزء الواحد أو العضو الواحد يعني يسبب إشكال، لأنه راح يصير مثل الصب التين.
لا، هذا هالمقدار يدخل جو اللولة مثلا،
نعم غسل يسير،
وهذاك المقدار يصب ماء وغسله. طبعا هنا الماتن هم أشار، وفي السابق هم قلنا هذا مع مراعاة الشرائط، من الأعلى فالأعلى يراعي. مثلا هو من يريد يغسل هذا المقدار غسل ترتيبي، لازم يراعي الأعلى فالأعلى، مو أنه يدخل يشيل ماء يجري من الفوق إلى التحت، لا، أي لازم من الأعلى فالأعلى يكون. هاي أولا. وثم أنه يحاول أنه المسح لا يكون بماء جديد، هذا الشرائط لازم يراعيهن، لأن الشرائط بعد ذكر جواز الغسل أو التبعيض في الغسل، بعدما قلنا يجوز الغسل بالتبعيض، بعدما قلنا مع شنو؟ مع مراعاة الشرائط، أن لا يستلزم ماء جديدا، أن يراعي الأعلى فالأعلى، وأمثال ذلك. هاي بيناه في السابق. خب، أما مسألة ثانية، الماتن يبحث عن وضوء الوسواسي. وضوء الوسواسي يقول بأنه يشكل صحة وضوء الوسواسي بلي، حيث أنه إذا استلزم هذا الوضوء، وضوء الوسواسي، إبطاء الغسل في الماء بلي،
خصوص اليسرى،
أي بلي إبطاء اليسرى، أحسنتم، إبطاء غسل اليد في الماء خصوصا الوسط اليسرى بلي. هذا يستلزم عدة إشكالات إذا أبطأ، مو أنه أدخل يده اليسرى فبمجرد أن أدخل أخرجه بقصد شنو؟ بقصد الغسل. هذا لا، بمجرد أن أخرجه من الماء هذا ما يستلزم هذا الإشكال اللي أنا. أما إذا أبطأ يعني خلها إيده بالماء مدة، هذا الإبطاء في شو نبي إشكال، ويورث إشكال، وإشكاله شنو؟ إشكاله أنه يستلزم ماء جديد،
وهكذا إذا كرر
ولو جسر أي. فهذا يستلزم شنو؟ يستلزم المسح بالماء الجديد، وهذا مشكل. إلا اللهم لا أدخل يده في الماء بدون قصد غسل، وعندما أخرجه قصد الغسل، هنا قد ما يستلزم هذا الإشكال. أما هذا الوسواس لا، هكذا غالبا يدخل إيده بالماء بقصد الوضوء ويبطي، هذا الإبطاء يستلزم المسح بالماء الجديد، هذا إشكال بي. هذا ما ذكره الماتن، والإشكال وارد وصحيح، والفقهاء في هذا المجال هم وافقوا الماتن. وهناك إشكال آخر على هذه العملية، عملية الوسواس، إشكال آخر أنه نحن إذا تذكرون في مسألة مستقلة بينا أن الوضوء المسح لابد أن يكون بشنو؟ ببلة الكف. هناك خلاف بين الفقهاء، قسم قالوا بأنه المسح يكون ببلة الوضوء يكفي، فببلته يعني شنو؟ أن واحد يأخذ من إيده، هاي الكف من مرافق من أعضاء الوضوء، يأخذ رطوبة ويمسح، قالوا ما كمانع من أعضاء الوضوء. قسم قالوا لا، لابد أن يكون المسح ببلة الكف دون أعضاء الوضوء، وهذا هو الصحيح كما بينا، وهذا هو اللي دلت عليه الأدلة الصحيحة، يعني النصوص الصحيحة، أنه لابد أن يكون ببلة الكف المسح لا ببلة الوضوء. إذا بس ببلة الوضوء سهل القضية، أما ببلة الكف شو أنا صعب. لازم ينتبه أنه عندما يريد يمسح، يمسح لا يأخذ هذه رطوبة المسح من شنو؟ من أعضاء الوضوء، لابد أن يأخذ من شنو؟ المسح يحققه من نفس بلة الكف. قسم يقولون ماكو مانع، وقلنا هذا القول قول تقريبا ضعيف، ولكن قول بك أخذ الرطوبة من بلة الكف هذا القول الأصح، لأن صحيحة زرارة قلنا دالة على ذلك ببلة الكف. خب، بعدما عرفنا هذه المسألة اللي ذكرناها في السابق، الآن نقول بأنه هنا الوسواسي عندما يبطي في مسألة غسل الارتماسي لليد اليسرى، هذا إذا يبطي يستلزم أن شنو؟ يستلزم أن المسح يكون أحسن ببلة الوضوء، ببلة الوضوء يعني بأعضاء الوضوء دون بلة الكف، هكذا يستلزم. صار معلوم؟ فهذا إشكال آخر يأتي على وضوء الوسواس. هذين الإشكالين ذكرهما الماتن في المتن.
هيا باليسرى.
بلي؟
باليسرى لأنه مسح وراها دون اليمنى.
أي بلي، لأنه وسع. لأن يمنى 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 مكمل اليمنى. اليمنى مكملة. يقول إذا أبطى في اليسرى هذا الإبطاء يستلزم شنو؟
إشكال.
يستلزم إشكال. إشكاله شنو؟ أن المسح يكون بالماء
الجديد،
مو بالماء الجديد، ذاك إشكال الأول كان بماء الوضوء، يصير مو ببلة الكف. إحنا نقول بأن السسمة المسح يكون ببلة الكف، لابد أن يكون هذا يصير، راح يصير ببلة الوضوء على القول بعد. فلذا الماتن عبارته شوفوا لطيف، يقولها يقول في بيان إشكال الثاني، يقول بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف، إن قلنا كأنما المسألة خلافية، إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد. هذا الوسواس يبالغ، يبطي ويبالغ، هذه المبالغة في الغسل يستلزم شنو؟ مو ماء جديد، يستلزم المسح ببلة الوضوء لا ببلة الكف. بلي لا مو قطع، لا شوفوا مسألة مو الأخ ما كان في السابق، الآن ذكرناها المسألة. هذا المسح لابد أن يكون ببلة الوضوء أو ببلة الكف. هناك في السابق قلنا قسم قالوا ببلة الوضوء، والتحقيق أنه يجوز أن يكون ببلة الكف ويصح أن يكون ببلة الكف. زين، هنا إذا أبطأ وبالغ في غسل اليد اليسرى، هذا الشيء يستلزم إشكال ثاني غير الإشكال يستلزم مسح بماء جديد. إشكال آخر أنه يستلزم المسح ببلة الوضوء لا ببلة الكف، بينما نحن قلنا لابد أن يكون ببلة الكف. صار معلوم؟ هذا إشكال ثاني. هذين الإشكاليين ذكرهن الماتن بالنسبة لوضوء الوسواسي، يستلزم شنو؟ يستلزم المسح بالماء الجديد، هذا إشكال. إشكال ثاني يستلزم المسح ببلة الوضوء، هذا إشكال ثاني. ولكن إشكال ثالث الماتن لم يذكره. إشكال ثالث أنه هذا العمل وهو المبالغة في المسح هذا مشروع أو غير مشروع؟ غير مشروع. فإذا كان غير مشروع منهي عنه، فيكون هذا الوضوء بالنتيجة باطل وحرام. الماتن لم يذكر هذا. فهنا لا بأس أن نذكر هذا الرواية في هذا المجال. إيماني رواية واحد ينصح أهل الوسواس بهذه الرواية كلها.
كما ترينا نحن.
إيه هذا كلام آخر بعدين. ذاك علاج. اللهم صل على محمد. رواية العاشرة، طبعا الوسائل نذكر هاي الرواية، أصل الرواية في أصول الكاظم. الرواية العاشرة من هذا الباب، باب العقل والجهل. محمد ابن يحيى، أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان. رواية صحيحة سندا. قال عبد الله بن سنان: ذكرت لأبي عبد الله رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت هو رجل عاقل؟ يسأل الإمام، هذا رجل عاقل اللي مبتلي بالوضوء والصلاة كل ساعة يتوضأ وكل ساعة ويصلي أم لا؟ يتخيل أن هذا الراوي الإمام يقول رجل عاقل، يتخيل. إمام أجاب وقال أبو عبد الله: وأي عقل وهو يطيع الشيطان؟ شلون عقل اللي يطيع الشيطان مو يطيع الرحمن؟ الله ما قايل بأنه هيك يتوضأ وهيك يصلي وكرر في صلاتك وكرر في وضوءك، هذا طاعة الشيطان مو طاعة الله. فقلت له الراوي عبد الله بن سنان يقول: قلت للإمام الصادق: وكيف يطيع الشيطان؟ مو طاعة الشيطان، وضوء، تكرار الوضوء، بل تكرار الصلاة، هذا عبادة، شلون طاعة الشيطان؟ كيف الإمام يجاوب؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، بأي داعي، بأي سبب يقوم بهذه العملية، عملية تكرار الوضوء، تكرار الصلاة، بأي سبب؟ فإنه يقول، من اللي يقول؟ الوسواس. يقول سأل الإمام الصادق. بعدين يقول: فإنه يقول من عمل الشيطان. فإذا الوسواس في مثل هذه الموارد عمله لم يكن صحيح وباطل، لأنه عمل شيطاني ولم يكن عمل رباني وإلهي.
الرواية دلالتها صحيحة تام، بس سند ضعيف.
لا لا، عبد الله محمد بن سنان ضعيف، عبد الله سنان صحيح. أكو ذاك إيوه. خب، الرواية صحيحة ودلالتها تامة، فإذا عمل الوسواس باطل ومحرم بلي، لأنه عمل شيطاني ولم يكن عمل إلهي بلي. هذا إله. ولكن الشيخ الله يحفظه يسرع في الجواب، جزاه الله خيرا، هذا دليل على أنه عنده مطالعة قبل، هو قديم كانوا يأكدون العلماء والفقهاء، لعلهم رواية موجودة أنه إنسان من يروح في مجلس الدرس قبل يطالع المادة، يتهيأ حتى لا يتعب الأستاذ، ولكن مو أنه يستعجل، يحضر المادة في ذهنه حتى بعد ما يحتاج إلى تكرار المسألة وأمثال ذلك. جزاه الله خيرا يعني الله. الله يعظم. أي بلي، هاي الرواية أصول الكافي موجودة. طبعاً صاحب الوسائل هم يذكر هذه الرواية في باب العاشر من أبواب العبادة. أي بلي. خب، هذا من هنا. ولكن سيدنا الأستاذ اللي استعجل الله يحفظه سماحة الشيخ هنا يذكر فد أمر اللي هو عاش به. يقول أنا في مدة من الزمن ابتليت بالوسوسة. عمل الوسواس هم باطل هم حرام. ماذا يعمل الوسواس؟ يقول هذا علاجه هذا بهالشكل. يقول أولا يتوضأ وضوء عادي مثل ما يتوضون الآخرين، يتوضأ بهالشكل هذا الوضوء، وإن كان في حسب عقيدته باطل هذا الوضوء، ولكن خب هذا هيجي يعمل وهكذا يتوضأ لأجل شنو؟ بداعي إفراغ الذمة وإتيان وضوء صحيح حسب عقيدته باطل، ولكن خب أجل احتياط يعني. والوضوء الثاني يأتي به حسب عقيدته. خب، فهنا في هذه الصورة إن قلت بأن الوضوء الثاني باطل لأنه عمل شيطاني، الوضوء الأول موجود فالطهارة تحققت، وإن ارتكب قد ارتكب الحرمة لعله، ولكن هنا بما أنه أتى بالوضوء الأول، الوضوء الأول يكون صحيح، وضوء صحيح ولا بأس به. فهذا أنفت علاج من مرحوم سيدنا الأستاذ جلاله رحمة الله عليه. خلاصة الكلام إلى هنا أن عمل الوسواس فيه إشكال، الماتن ذكر إشكاليا ونحن ذكرنا ثلاث إشكال ثالث هم أيضا، وإنسان لازم يحاول أنه يبتعد من الوسوسة في وضوئه وصلاته، والوسوسة تؤدي إلى شنو؟ تؤدي إلى الحرمة والبطلان. هذا هم إلى هناك في معنى.
اللهم صل على محمد.